بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربي من شيء بعد، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه السلسلة سلسلة ساعة الأقراء مرضاته، لا رياء فيها ولا سمع ولا حفظ نفس ولا اتباع هوى، وإن اجتهت النفس وسعة الجوارح إنه لي ذلك والقدر عليه. إن شاء الله بإذن الله هذه السلسلة تكلم فيها عن بعض الوقفات الإيمانية والتربوية مع سورة الفاتحة، وإزاي نسير بمعاني سورة الفاتحة في رحلة السير بهذه المعاني، وتكون معاني أساسية معنا في رحلة السير إليه. ثم بعض المعاني الإيمانية أيضا والتربوية من خلال حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن هي بتزرع معنى تربوي أو معنى إيماني معين، أو بتحصن أو بتخلي الواحد عنده تنبيه من معنى إيماني سلبي. لو فضل المعنى ده أو معنى سلبي أو معنى تربوي إن صح التعبير، أو كان في دقة في استخدام الألفاظ، معنى تربوي سلبي، وده هيبان معنا إن شاء الله في الجزء اللي هنتكلم فيه في جانب الأحاديث. وبعد كده إن شاء الله بإذن الله هيبقى فيه هنتفاعل إن شاء الله بإذن الله مع بعض في أسئلة المتعلقة بهذا الكلام. نبدأ إن شاء الله مع سورة الفاتحة. ليه اخترنا سورة الفاتحة؟ سورة الفاتحة طبعا كما تعلمون أنها سورة مكية، عدد آياتها 7 آيات، و عدت في بعض الروايات زي رواية جابر بن زيد أنها السورة 5 في ترتيب نزول السور بعد العلق والقلم والمدثر والمزمل. ليه بنتكلم عن سورة الفاتحة وأهمية سورة الفاتحة؟ سورة الفاتحة يا جماعة ببساطة هي أعظم سورة في القرآن، وده طبعا باين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا سعيد بن المعلي، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن؟ قال ثم قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، هي 7 المثاني والقرآن العظيم. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم بيشير لقول الله تبارك وتعالى: ولقد أتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. بل سورة الفاتحة لم ينزل في القرآن ولا في الإنجيل ولا في التوراة مثلها، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه: أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تقرأ في الصلاة؟ فقرأت، أي سيدنا أبي بن كعب، فقرأت أم القرآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها. سيدنا يا جماعة متخيلين عظمة سورة الفاتحة، وقد إيه التقصير اللي احنا فيه أو اللي احنا واقعين فيه تجاه هذه السورة العظيمة التي لم ينزل مثلها في القرآن ولا في الزبور ولا في التوراة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. وعايزين بقى نسمع بقلوبنا هذا الحديث ونعيش معاه حديث سيدنا ابن عباس حينما قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيدا من فوقه، فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين، اسمع بقى الكلام ده، أبشر بنورين أوتيتهما ولم يؤتهما نبي قبلك. إيه هما النورين دول؟ فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. شوف بقى المعنى اللي احنا عايزين فعلا نستشعره بقلوبنا. تكملة الحديث يقول الملك للنبي صلى الله عليه وسلم: لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته. يعني كل الأدعية اللي في سورة الفاتحة، الاستعانة اللي في سورة الفاتحة، الآيات اللي في سورة الفاتحة، والآيات بتاعة خواتيم سورة البقرة من أول آمن الرسول إلى آخر الآيات، ما فيش حد بيدعي بيها، ما فيش حد بيسأل الله تبارك وتعالى بهذه الأدعية وهذه الكلمات وهذه الآيات إلا أعطاه الله تبارك وتعالى على حسب قلبه وعلى حسب قوة يقينه في مثل هذه الآيات. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بيبين لنا قد إيه عظمة هذه السورة، فيقول إن سورة الفاتحة أو بتعد سورة الفاتحة من لب الصلاة أو ركن من أركان الصلاة كما نعلم، بل هي كما جاء عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بيبين المعنى الخطير ده فيقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداع فهي خداع فهي خداع غير تمام. طبعا الخداع كما نعلم النقصان والفساد والغلو. تخيلين الدنيا عاملة ازاي. الموضوع فعلا محتاجين ان احنا نقف فيه وقفة ايمانية صادقة مع نفوسنا ومع قلوبنا حتى نستشعر هذه العظمة، عظمة ايات سورة الفاتحة. وايضا تخيل من عظمة هذه السورة ان اسمائها زادت على 20 اسم، منها فاتحة الكتاب والسمع المساني وأم القرآن وأم الكتاب والصلاة والشافية والكافية والوافية وأساس القرآن إلى آخره، من العلماء عدوها أكثر من 20 اسم كما ذكرنا. لكن من الأسماء اللي عايزين نقف عليها سريعا وقفات إيمانية هو اسم الفاتحة، منها فاتحة الكتاب وفاتحة الصلاة. ليه سميناها أو ليه سميت بسورة الفاتحة؟ لأنها فاتحة الكتاب، فاتحة القرآن، فاتحة الصلاة، بل هي فاتحة الحجب بين العبد وبين الرب سبحانه وتعالى. مش هتقدر تخش المعاني القرآن إلا من خلال فهمك لمعاني سورة الفاتحة. مش هتقدر يبقى فيه حال بينك وبين الله عز وجل وقنوت في الصلاة بينك وبين الرب سبحانه وتعالى إلا من خلال اعتكاف القلب في محراب سورة الفاتحة. مش هتقدر تقرب وتتدرب في معارج الوصول إلى الله سبحانه وتعالى إلا من خلال سورة الفاتحة. وأيضا من أسماء سورة الفاتحة أنها سميت بالصلاة، فاللي ما بيقدرش يقراها بقلبه أو لسانه أو حتى يسمعها بقلبه وإذنه فده بيخل بركن من أركان الصلاة. طبعا أثر سيدنا ابن عباس أثر جميل قوي، بيقول إذا أردت أن تكلم الله فكبر، وإذا أردت أن يكلمك الله فاقرأ القرآن. الحديث اللي احنا طبعا كلنا عارفينه، حديث الصحيح مسلم، حديث القدسي صحيح مسلم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله تبارك وتعالى مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. محتاجين ان احنا واحنا بنصلي واحنا واقفين بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى نستشعر هذا المقام ونستشعر هذا الحوار الذي يدار بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. إذا سورة الفاتحة هي دائما ذكرنا جزء ركن أساسي من أركان الصلاة، والصلاة صلة بين العبد وبين الرب سبحانه وتعالى. تخيل كده وانت بتقرأ في الصلاة بسورة الفاتحة استحضر هذه الكلمات واستحضر رد ربنا سبحانه وتعالى عليك بعد كل آية من الآيات الخاصة بسورة الفاتحة. وانت بتقرأ الحمد لله رب العالمين استحضر كلام الله تبارك وتعالى ورد الله سبحانه وتعالى بجوابه حمدني عبدي. لما تيجي تقرأ الرحمن الرحيم قف شوية وانتظر جواب ربنا سبحانه وتعالى ليك بقوله سبحانه وتعالى أثنى علي عبدي. ولما تيجي تقرأ مالك يوم الدين وتستشعر يوم القيامة ويوم الحساب ومثل هذه الأمور التي ستكون يوم القيامة انتظر في ذلك الوقت هذا الرد مجدني عبدي. ولما تقرأ إياك نعبد وإياك نستعين استنى الرد وتريث وما تستعجلش وانتظر واسمع بأذني قلبك هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. محتاجين ان احنا ننتظر ونتريث شوية في الصلاة بتاعتنا ومعاني سورة الفاتحة حتى ندخل على الله عز وجل، حتى نصل الى الله تبارك وتعالى من خلال سورة الفاتحة من خلال هذه الآيات. أيضا من أسماء سورة الفاتحة سميت بالشافية أو الواقية لأن اشتملت على عدة أمور، اشتملت على مسألة شفاء القلوب في حاجتين، ان دايما علماء التربية وعلماء القلوب لما هم يتكلموا في مثل هذا الامر قالوا ان اعتلال القلوب على اصلين، فساد العلم وفساد القلب، وبيترتب عليها بعض الامراض القاتلة زي الضلال والغضب والعياذ بالله. عشان كده يجي يقولوا لك ايه، ان الضلال نتيجة لفساد العلم والغضب نتيجة لفساد القصد. طب علاج ده ايه؟ الاولاني اللي هو الضلال بطلب الهداية، الهداية للصراط المستقيم، فده شفاء من الضلال. والتاني بتحقيق مقام اياك نعبد واياك نستعين، والمقام ده هو شفاء من فساد القصد والعياذ بالله. وايضا في رحلة السير الى الله عز وجل احيانا بيتعرض القلب لامراض خطيرة، منها الرياء والكبر والعياذ بالله. الرياء علاجه فإياك نستعين، والكبر علاجه في إياك، عفوا الرياء علاجه في إياك نعبد، والكبر علاجه في إياك نستعين. عشان كده كانت سورة الفاتحة شفاء من أمراض القلوب، بل شفاء من أمراض الأبدان، كما بين لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة أو مقام الرقية بسورة الفاتحة. إذن سورة الفاتحة من أقوى وأعظم سور القرآن على الإطلاق. إن شاء الله لن نطيل في هذا المقام، ولكن نختم بهذا الأمر، وهو مقصود سورة الفاتحة. وإن شاء الله من أول المرة القادمة نبدأ بقى نتعايش مع تفاصيل المعاني الإيمانية والمقامات التربوية داخل سورة الفاتحة. سورة الفاتحة أول السورة بيان عندنا الاستحقاق المطلق والكمال لله تبارك وتعالى ولحق الله عز وجل، وده إثبات استحقاق الكمال له سبحانه وتعالى بقولنا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وأوسط السورة اعتراف وإقرار لله تبارك وتعالى، اعتراف بأحقية العبادة لله بقولنا لله تبارك وتعالى إياك نعبد، وإقرار بالاستعانة بالله عز وجل في إياك نستعين. وآخر السورة هو وصف للطريق وطلب لتحقيق الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، اللي هو طلب الهداية، اهدنا الصراط المستقيم. طيب الصراط المستقيم ده ملامحه إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هكذا هي معاني القرآن. وكما يقال إن معاني القرآن كلها بتدور حول العقائد والعبادات ومناهج الحياة. عشان كده السورة بدأت بالعقيدة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وبعد كده سميت بالعبادات بقول الله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وثلثت بمناهج الحياة اللي هي إيه؟ الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. وأخيرا بيّن لنا الله تبارك وتعالى منهج المسلمين في سلوك هذا الطريق اللي هو إيه؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهكذا آيات القرآن كلها بتدور حول توضيح مقامات الهداية في رحلة السير إلى الله عز وجل. النهاردة إن شاء الله خدنا مقدمة سريعة في مسألة سورة الفاتحة، وليه اخترنا السورة وأسماء سورة الفاتحة ومقاصد هذه السورة العظيمة. إن شاء الله بإذن الله المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى إن قدر لنا اللقاء والبقاء هنتكلم عن المعاني الإيمانية والتربوية الخاصة بكل آية من آيات سورة الفاتحة. ودلوقتي إن شاء الله هننتقل للجزء الآخر وهو جزء الأحاديث. معنا النهاردة بجانب الأحاديث حديث من أهم وأخطر الأحاديث اللي ممكن يتعرض لها العبد السائر إلى الله عز وجل على طريق العبودية، والحديث في باب الدعاء. وباب الدعاء في الكتاب والسنة باب حافل بالمعاني الإيمانية والمعاني التربوية اللي ينبغي على أي سائر إلى الله عز وجل أن تسكن هذه المعاني وهذه المقامات داخل قلبه في رحلة السير إلى الله، عشان تاخد بناصية القلب إلى صراط الله المستقيم. وما فيش حد بيتعلق بهذه الأبواب أو بهذه الأدعية سواء كانت من القرآن أو من السنة إلا بيصل لمقامات الرضا، مقامات الوصول لرضا الله تبارك وتعالى، وهو غاية ما ينبغي أن يصل إليه العبد السائر إلى الله عز وجل، هو مقام رضا الله أو نيل مقام رضا الله سبحانه وتعالى. حتى في الجنة إن أعلى مقام ممكن توصل له في الجنة إن ربنا سبحانه وتعالى يكون راضي عنك. والحديث طبعا كلنا عارفينه، بعد ما يدخل أهل الجنة الجنة وبعد ما يدخل أهل النار النار، ربنا سبحانه وتعالى يجمع أهل الجنة في يوم المزيد إلى آخر حديث، حتى يقول الرب سبحانه وتعالى أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. هو ده غاية المسير، غاية ما يطلبه العبد السائر إلى الله عز وجل، الوصول لمقام الرضا. طب الوصول لهذا المقام من خلال إيه؟ من خلال بناء هذه المعاني الإيمانية والتربوية والتحصين من المقامات التربوية أو من الأمور أو من الأشياء التي تعرقل رحلة السير إلى الله عز وجل، حتى لا يعني نقع أو نسير في طريق يغضب الله والعياذ بالله. عشان كده اخترنا الحديث النهاردة، هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان دائما يستعيذ من هذه الأمور بقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. إن شاء الله بإذن الله، يعني أنا أفضل إن احنا ما ناخدش الحديث كل النهار، لأن فعلا الحديث مليان معاني تربوية وإيمانية دسمة في رحلة السير الله عز وجل، سواء على مستوى التحصين أو سواء على مستوى البناء. التحصين الإيماني من أمراض هنتكلم عنها إن شاء الله بالتفصيل، أو بناء إيماني لمعاني قوية ينبغي إن هي ترسخ الحديث، عشان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. طبعا ده مقام العوذ، وده هنتكلم فيه باستفاضة إن شاء الله المرة القادمة في سورة الفاتحة، في قول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن سريعا، هذا المقام مقام الفرار إلى الله سبحانه وتعالى، أن تفر إلى الله، أن تلجأ إليه سبحانه وتعالى، أن يعني تحتمي به سبحانه وتعالى في رحلة السير إلى الله عز وجل، تلجأ إليه ويعني تجتهد إن أنت تكون في حصن حصين، تأوى أو تأوي إلى ركن شديد، تأوي إلى الله عز وجل، تفر إلى الله. وذلك قول الله تبارك وتعالى: ففروا إلى الله، نفر إلى الله عز وجل، منه إليه. زي كده قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك منك، وأعوذ برضاك من سخطك، إلى آخر مثل هذه التعويذات، إن أنت تصل إلى الله عز وجل بالله، تستعيذ من الله بالله سبحانه وتعالى، تخشى أن تقع في أشياء فلذلك تلجأ إلى الله عز وجل حتى يحفظك وحتى يحميك من هذه الأشياء ابتداء. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. العلماء بيقولوا إن العجز هو أم الرذائل، لأن العجز بيخلي النفس بتقعد عن كل خير تستطيع إن هي تبذله في رحلة السير إلى الله عز وجل. وطبعا هذا يقابل مقام التقوى اللي بيشحذ الهمم لفعل الخيرات وترك المنكرات. متخيلين معنا جماعة العلماء قالوا إيه عن العجز؟ وقسم العلماء العجز النوعين: عجز عن الأخذ بالأسباب الدنيوية، يعني في سبب قدامك أنت مش قادر تاخده، وعجز عن الاستعانة بالله. تخيل شخص عاجز عن الاستعانة بالله، وشخص آخر أو نفس الشخص ده عاجز إن هو ياخد بالسبب اللي بيوصله ربنا سبحانه وتعالى، سواء كان هذا السبب سبب دنيوي أو سبب شرعي. وطبعا السبب الشرعي بيجي في النوع الثاني، وهو عجز الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: أحجز الناس من عجز عن الدعاء، وفي رواية: العاجز من عجز عن الدعاء. متخيلين الدنيا ماشية ازاي يا جماعة؟ متخيلين شخص بيعجز ان هو يقول يا رب، بيعجز انه يستعن بالله سبحانه وتعالى في رحلة سير الى الله، بيعجز انه ياخد ويبذل الأسباب اللي توصله لربنا، أو حتى الأسباب اللي تخليه قادر يفعل الخيرات ويترك المنكرات سواء على مستوى الدين والدنيا. ده شخص يبقى عامل إزاي؟ همته تبقى فين؟ حياته يبقى شكلها عامل إزاي؟ حاله مع ربنا سبحانه وتعالى وضعه عامل إيه؟ شخص زي ده حياته تبقى شكلها عاملة إزاي في رحلة سيره إلى الله سبحانه وتعالى؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستعيذ من هذا الأمر، وطبعا العجز في حق الأنبياء لا يجوز، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيبين للأمة هذا المرض الخطير، وأن الدواء فيه هو الاستعانة بالله والعوذ بالله عز وجل من هذه الأمراض وأخطرها أو أم هذه الرذائل كما ذكر العلماء في العجز. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بين للأمة هذا الأمر الخطير، وعشان كده العلماء بيقولوا أن العجز بيطفئ أكرم نعم الله تبارك وتعالى على العبد، وهي العزم والحزم. العزم والحزم هو الوقود الإيماني أو الوقود التربوي اللي بيستنفر جميع طاقات العبد السائر إلى الله عز وجل في رحلة السير إليه سبحانه وتعالى على طريق العبودية، سواء كانت طاقات عقلية أو طاقات إيمانية أو طاقات جسدية، حتى يتم تحقيق ما تم عقد العزم عليه. طبعا المرض شديد أو الكلمة اللصيقة أو شديدة الالتصاق بالعجز الكسل، والكسل هو التثاكل حين لا ينبغي التثاكل، التثاكل حين تجب المبادرة. تخيل واحد كده المفروض يعمل حاجة دلوقتي مش قادر يعمل، مش عايز يعمل، عشان كده بيقول لك هو التثاكل عما ينبغي التثاكل عنه، يعني في حاجة ما ينفعش ما تعملهاش، هو ده التكاسل، ان انت مكسل مش قادر تعملها، مش قادر تقوم تصلي، مش قادر تقرأ قرآن، مش قادر تدعي، مش قادر تتصدق، مش قادر تذكر، مش قادر، هي دي مش قادر. في تثاكل، حاسس كده ايه ان انت في حاجة شداك، هو ده الكسل، والكسل ملاصق للعجز. عشان كده ربنا دائما وابدا بيشد الهمة، همة النفس، وبيعلي أفق الناس في رحلة السير إليه سبحانه وتعالى باستخدام ألفاظ قرآنية تخلي الإنسان ما يتكسلش في أداء المهمة التي ينبغي أن يؤديها، كقول الله تبارك وتعالى فاستبقوا الخيرات، كقول الله تبارك وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال، إلى آخره من مثل هذه الكلمات اللي فعلا محتاجين يبقى عندنا مبادرة، محتاجين ان احنا يبقى عندنا مسارعة لفعل الخيرات ومسارعة ايضا لترك المنكرات، ولكن محتاجين ان احنا نفهم هذه الالفاظ وهذه المعاني عشان نستعيذ بالله عز وجل من هذه الامراض اللي بتعد ام الرذائل، ونستحضر فيها القلب. يعني ايه نستحضر القلب؟ في الاستعاذة من مثل هذه الامور ومثل هذه الامراض، ونجتهد في حضور القلب في الاستعاذة وصدق اللجئ إلى الله عز وجل حتى نتخلص من مثل هذه الأمراض المهلكة في رحلة السير إلى الله عز وجل. وده أثر رائع، وبيه نختم إن شاء الله ونبدأ في فقرة التفاعل. أثر سيدنا حذيفة بن اليمان اللي بيوصي به بشكل غير مباشر بحضور القلب في الدعاء عموما، ومن ثم فمثل هذه الأمراض أحرى و يعني أولى إن إحنا نستحضر فيها القلب حتى نصدق مع الله عز وجل في مسألة التخلص من مثل هذه الأمراض، سواء على مستوى العجز والكسل، سواء على مستوى البخل والجبن، سواء على مستوى العلم الذي لا ينفع، القلب الذي لا يخشع، الدعوة التي لا يستجاب لها، إلى مثل هذه الاستعاذات اللي هنتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله. سيدنا حذيفة بن اليمان بيقول إيه؟ سيدنا حذيفة بيقول يأتي عليكم زمان، اسمع بقى عشان دي خلاصة الكلام اللي احنا اتكلمناه النهاردة في مسألة حضور القلب في الاستعاذة بمثل هذا الأمور. يأتي عليكم زمان لا ينجو فيه إلا من دعا دعاء الغريق. واحد بيغرق هيستغيث ازاي بمن ينجيه؟ هيدعي ازاي حد؟ هيستدعي حد ازاي؟ او هينده لحد ازاي عشان ينقذه من هذا الغرق؟ متخيلين؟ وكأن سيدنا حذيفة بن اليمان معنا في هذا الزمان. يأتي عليكم زمان لا ينجو فيه، لا ينجو فيه من أمراض القلوب، ولا ينجو فيه من أمراض الأبدان، ولا ينجو فيه من أمراض النفوس، ولا ينجو فيه من أمراض الشبهات، ولا ينجو فيه من أمراض الشبهات إلا من دعا الله، إلا من دعا الله. في سورة الفاتحة أيضا معاني إيمانية وتربوية بنائية وتحصينية غاية في الروعة وغاية في الأهمية في رحلة سير إلى الله عز وجل، مع حديث اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن نحن ذكرناه، وأمراض ينبغي أن احنا نخشى على أنفسنا منها سواء على مستوى القلوب أو على مستوى النفوس، إن شاء الله بإذن الله هنتكلم عنها بالتفصيل، وهناخد مرض مرض بإذن الله سبحانه وتعالى، نوصف هذا المرض ونحط سبل العلاج لهذا المرض بإذن الله عز وجل. وإن كان العلاج الأقوى والعلاج الوحيد واللي بقية العلاجات اللي هنتكلم فيها يندرج تحت هذا العلاج، هو علاج الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى، دعاء الله، دعاء الغريق، الفرار إلى الله عز وجل من مثل هذه الأمراض، التحصين أو التحصن بالله سبحانه وتعالى في معالجة هذه الأمراض بإذن الله عز وجل. إن شاء الله بإذن الله لو في أي أسئلة، لو في أي أسئلة إن شاء الله، إحنا سواء متعلقة باللي إحنا تكلمنا فيه النهاردة أو عموما أسئلة إيمانية أو تربوية، إن شاء الله نستعن بالله عز وجل. وأنا محمد جمال ساعات بنبدأ حاجات ومش بنقدر نكملها، إيه الحل؟ الحل كما ذكرنا في مسألة ابتداء، يعني هتكلم عموما مش هسكت الكلام على حد بعينه، مشكلة عدم الاستمرار في الأعمال دي بيبقى ناتج من كل الاستعانة بالله سبحانه وتعالى في مسألة إيه؟ اللي هي مقام إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد المفروض العبادة تكون لله، العمل لله، خلاص العمل لله. طب إياك نستعين بقى يبقى مشوفش نفسي وأنا اللي أقدر، أنا اللي بعرف أصلي الفجر، أنا اللي بعرف أحضر، أنا اللي بعرف أشتغل في الدعوة، أنا اللي بعرف أطلب علم، أنا اللي بعرف أقرأ القرآن. أنا النقطة دي لما تدخل القلب خلاص بترفع أو بيرفع عنك مقام الاستعانة، بيرفع عنك مقام التوفيق والسداد، تتوكل لنفسك، فبالتالي خلاص هي أصلا نفسك مائلة، أو نفس الإنسان أو نفس العبد مائلة للراحة والكسل إلى مثل هذه الأمور. دي رقم واحد. رقم اثنين، الأصل في الكلام ده التحصين والاستعانة بالله سبحانه وتعالى بكثرة الدعاء أن ربنا سبحانه وتعالى يثبتك. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم، وده النبي كان بيقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، أن ربنا سبحانه وتعالى يثبت قلبك على الأعمال دي، يثبت قلبك في رحلة السير إليه على هذه المقامات وهذه العبادات وهذه الطاعات وهذه القربات لتوصلك لربنا سبحانه وتعالى. فإحنا رقم واحد راجع تاني مسألة الاستعانة وعدم رؤية النفس في ممارسة الأعمال. رقم اثنين الدعاء أن ربنا سبحانه وتعالى يثبتك على مثل هذه الأعمال. رقم ثلاثة تحصن بأذكار الصباح والمساء، وإن شاء الله بإذن الله هيجي معنا في مسألة علاج العجز والكسل إن شاء الله، وده يدخل في الكسل. لكن في نقطة تانية ودي نقطة رقم أربعة، صاحب ناس عندهم علو همة في الأعمال وعندهم ممارسة في الأعمال. والنقطة الأخيرة والأهم من كل ده، كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أحب الأعمال إلى الله أدومه وأنقل. أحيانا ممكن الأعمال اللي أنت بتعملها دي وبدأتها أعمال كثيرة ما تقدرش تكملها فعلا، فأنت تبدأ بحاجات صغيرة بحيث أن نفسك تتعود على الطاعة، تتعود على فعل القربات ولو بأشياء صغيرة. بس مسألة التعود دي زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال الخير عادة والشر لجاجة، فالخير عادة، الأعمال الصالحة عادة، خليها عادة، بس عادة من باب الممارسة مش من باب الأداء القلبي، تمام؟ فالنقطة دي برضو ابدأ بأعمال صغيرة، بعد كده كبر الأعمال دي حسب ان انت ان شاء الله تكمل في الاستمرار بجانب الحاجات اللي احنا ذكرناها في الأول. بالنسبة بسؤال الحاجات اللي ما بنقدرش نكملها، بعض الأحيان لما أدعي ألاقي فجأة حاجة في نفسي بتجيني وتخنقني بسرعة ان ربنا مش هيستجيب لي على الأمر ده، ازاي اكتره من الدعاء؟ كل ما يجيلك الشعور ده او كل ما يجيلك الشعور ده ادعي اكتر، بس قوم الشعور ده بكثرة الدعاء، وان ربنا سبحانه وتعالى يصرف عنك او يصرف عنك هذا الشعور، بس كمل في الدعاء. وزي ما ذكرنا العاجز من عجز عن الدعاء، واعجز الناس من عجز عن الدعاء. العاجز عندنا هو اللي ما يعرفش يقول يا رب، ما يعرفش يستعين بالله سبحانه وتعالى. بعد الصلاة تحصل اتباع هوا، بيحصل اتباع هوا، حيوان منفور من الذكر، هذا دليل على عدم القبول؟ لا، هو بعد الطاعة بيحصل عجب مش اتباع هوا. يعني هل لو أنا فاهم صح أختنا الفقيرة إلى الله، نكمل في التراك ده. لو أنا فاهم غلط ياريت حضرتك تصحيلي. اللي أنا فاهمه إن بعد الطاعة مش بيحصل اتباع هوا، بيحصل عجب أو رؤية نفس. ومسألة النفور من الذكر ده طبيعي، مسألة الفتور بقى مش النفور، الفتور. فاحنا بس عشان نشخص صح، لو انا فاهم صح يا ريت حضرتك بس توضحي لي عشان نكمل السؤال. مش عمل الدعوه هي ان العجب يبدا بتسرب الى قلبنا على فترات؟ اه طبعا. هنا امير، مساله العجب للاسف ده مرض بياتي لكثير من العباد، لكثير من العاملين، لكثير من لهم جهد وداع سواء في العمل التعبدي او في العمل الدعوي الا من رحم ربي سبحانه وتعالى. عشان كده كان في اثر يروى عن سيدنا عيسى، كم من كم من سراج أطفأه الريح وكم من عابد أهلكه العشب. العشب للأسف مرض خطير ما بيجيش لوحده، بيجي بعد رؤية نفس وآخرين، يعني درجات كده دركات. أنا يعفو عنا جميعا هذا الأمر، ولكن حله في مسألة الاستعانة بالله. أنت يعني اكسر المرض من أوله، جالك رؤية نفس اكسر نفسك، جالك الذراء الآخرين اللي أنت أو الشخص اللي أنت حسيت اتجاهه ده بالذراء، اكسر نفسك قدامه وتكلم عنه بأسلوب كويس واخدمه، ولو تعرف أنا آسف تشيله حذاءه أو تعمله أي عمل بحيث أن أنت تكسر الأمر ده، ما يوصلش بعد كده لدرجة العشب بقى، لأن العشب مهلك، العشب مهلك والكبر مهلك. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الحل في الدعاء وكسر النفس هذا الأمر، والأصل فيه طبعا الدعاء أن ربنا يعافيك من هذا الأمر. وأهم حاجة الاستمرار، مش معنى أن حاجة زي دي موجودة عند أو في قلب عبد سائر الله عز وجل أن هو يترك الأعمال اللي بيعملها عشان ما يصابش بال... لا، ده مدخل الشيطان. كمل واكسر نفسك وادع ربنا سبحانه وتعالى والتزم باب العبودية. الأخوة في الله تأتي بالدعوة، الدعوة إلى الله تأتي بالأخوة. أعتقد يعني أنا بس أنا الشق الثاني هو اللي أنا عندي فيه مشقين، مين اللي بيجي الأول مش مشكلة، الأخوة بتيجي بعد كده الدعوة ولا الدعوة بتيجي. في أوقات الأخوة بتيجي بعد كده بتيجي الدعوة. إن إحنا مثلا أنا واحد هو مش شغال في الدعوة، بس قابلت إخوة أفاضل شغالين في الدعوة، فبالتالي بقيت أنا صاحب ليهم أو أخ ليهم على الطريق إلى الله عز وجل، فبشوفهم بيمارسوا أعمال دعوية، فبالتالي من كتر مجلستهم من كتر التعاون معهم أو مقابلتهم بدأت أشارك معهم في الأعمال الدعوية وهكذا. والعكس ممكن واحد شغال في الدعوة، حضرتك مثلا شغالة في الدعوة بتشتغل مثلا على بتدي دروس في المسجد، بتعملي أي حاجة، بتحفظي القرآن، اتعرفتي على مجموعة أخوات منهم مثلا من تألفت بينكم القلوب، فبالتالي أصبحت أخت ليكي في الله. فالاثنين يعني على حسب المقام، ما فيش حاجة ثابتة. يعني انت بقى يطغى الأول على الآخر، هي في نقطة مهمة في المسألة دي، مش مسألة بقى الطغيان، مسألة ان هي ما تكونش أخوة في الله وما تكونش دعوة إلى الله. هي دي النقطة، ده الرابط أو ده الفاصل أو ده الحتة اللي احنا عايزين ننتبه ليها، ان فعلا تكون أخت في الله، مش أخت المصالح شخصية، مش أخت لحاجات هوى لنفس، لا أخت في الله، ان انا عارفاها عشان ربنا سبحانه وتعالى، عشان نصل الى الله عز وجل. اللي هي اجتمع على الله وتفرق عليه. يعني لما تعمل حاجه غلط انا بعيد، انا عارفاك لله، ولما يعمل حاجه غلط نتركه لله عز وجل. يبقى اجتمع عليه وتفرق عليه. الاصل الاخوه فيما اعلم، الاصل الاخوه ان دائما وابدا يقال في الدعيه الدعويه ان بناء الكوادر أولى من بناء الأعمال. بناء الأعمال من أعمال الدعوي، وأيضا بناء الكوادر أو الأخوة ده من الأعمال الدعوي، لكنه هو مقام أعلى من مقام الدعوة، هو مقام تربوي. المحافظة على بيئة الإيمان، المحافظة على الكوادر، المحافظة على هذا الجو اللي بينطلق من خلاله أو بينبني أو بينبثق من هذا الجو الإيماني وهذه الأخوة الصادقة، أعمال دعوية وأعمال بنائية وأعمال تربوية بعد كده. فالأصل الله أعلم هو الحفاظ على مقام الأخوة بما لا يخل طبعا مع الأصول الدعوية العامة. يعني إيه؟ يعني في عمل دعوي هيهدم والعياذ بالله لو الأخ ده أو الأخت ده فضل فيه من باب الإداريات. لا، إحنا بنحافظ على الأخ أو بنحافظ على الأخت من باب الأخوة، ولكن بنستمر في العمل الدعوي من باب الإداريات، لأن النقطة دي مهمة إن هي يكون فيها توازن، ونقطة مصالح ومفاسد داخل الأعمال والله أعلم. فبرضه هي مش على إطلاق، لكن الأصل والأولى هو رابط الأخوة اللي بينبني عليه بعد كده المقامات الدعوية أو الأعمال الدعوية أو البنائية أو التربوية وهكذا. برضو لكل حال لكل مقام مقال، والله أعلم. ما هو ده لم يجتمع عليه، لو الجدال والخصام في العمل الدعوي ده ناتج على أن دول مش إخوة أو دول مش أخوات في الله. لو في الله هينكسر البعض، زي سيدنا أبو عبيدة لما انكسر لسيدنا، الصح يعني استخدام هذه الألفاظ، لما كسر نفسه لسيدنا عمرو بن العاص، مع أنه كان أسبق منه في هذه الغزوة وأسبق منه طبعا في الإسلام، ولكن سمع وصية النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تطوع ولا تختلف، فقال والله لأتطوع وإن اختلف عمرو، أو كما قال. فكانوا بيكسروا نفسهم لبعض، سيدنا أبو ذر وسيدنا بلال وسيدنا أبو بكر وسيدنا عمر إلى آخر مثل هذه المواقف اللي كلنا عارفينها. لكن ادعاء نحن إخوة في الله أو أخوات في الله في ممارسة الأعمال الدعوية وما ننكسرش البعض، فين الأخوة اللي في الله بقى؟ فين أخوة الدين؟ ده احنا كده يعني ايه، والله نصيحة، ما رأيت فيما رأيت في الأعمال الدعوية من وجود جدال أو خصام أو نزاع تنازع داخل الأعمال أو داخل العمل أو بين كوادر العمل الواحد إلا وهدم هذا العمل ولو بعد حين. قال تعالى لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، حذروا مثل هذه الأمور فإنها المهلكات في الأعمال الدعوية. ما تخشوش ولا أو ما تتعرضوش لعذاب الله أو لسخط الله أو لغضب الله وانتوا شغالين في الدعوة أو انتوا شغالين في الدين. حد ذكر أختي أنها بتقلم من التحفيز بتاعنا وأننا مش بننجز ولا طيب. اختنا فقيرة إلى الله، واضح أن الموضوع يعني حالة بعينها مش حالة عامة. فممكن بقى بحد من إدارة الغرفة أو أنتوا لو في إدارة الغرفة إن شاء الله نتكلم في الموضوع بالتفصيل أو ترسلوا الأمر بالتفصيل ونتكلم فيه إن شاء الله، لأن واضح أن هي حالة بعينها. لا بعدين حدث حد أنا وأنها مش بتنجز ولا دي. النصيحة، النصيحة والكسر، كسر النفس والقلب والنصيحة، صحوا بعض وذكروا بعض، ولو انتوا لسه في مشاكل بينكم هاتوا حد اكبر تنصاعوا لكلامه او تسمعوا كلامه او يعني تنكسروا لكلامه وتعرضوا عليه الامر وتحلوا الموضوع حل ايماني، مش حل اداري ولا حل، لا حل ايماني، كل واحد يتقي الله عز وجل في استقدر ربنا سبحانه وتعالى موقفه. كلنا خدامين عن ربنا سبحانه وتعالى، خدامين لدين ربنا سبحانه وتعالى، مش خدامين لنفسنا ولا شغالين عند نفسنا. لا يجوز، هل يجوز مصافحة النساء؟ لا يجوز. ركت على حضرتك أستاذنا الفاضل، لا يجوز. يسأل في مثل هذه الأمور الفقهية يا إما الدكتور محمد فرحات يا إما الشيخ عبد الشوشان، مع الاستمرارية يشوف طبعا، مع استمرارية الانشغال عن الله يشوف طبعا. أطم عدنا وإن يعلم الله في قلوبكم خير يؤتكم خير مما أخذكم ويغفر لكم، لا تنشغلوا إلا بالله ويكفيكم الله سبحانه وتعالى بارك الانشغالات. خواطر السوء ادفعوها وانشغلوا بخواطر خواطر السير لله عز وجل، ادفعوها استعيذوا بالله عز وجل منها ولا تسترسلوا معها، ثم اشغلوا تفكيركم باشياء ايجابيه، اشغلوا تفكيركم بالحياه بالحال مع الله، اشغلوا تفكيركم بالحياه عموما بترتيبات الحياه، اشغلوا نفسكم بكيفيه السير الى الله، هتلاقي الحاجات دي زي ما بقوله كده النفس إلا ما تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. إن شاء الله بإذن الله أنا أشوف سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر والصحابة. قال عن ذلك أيضا دكتور محمد فرحات نكتفي بالطلب ويبني ذلك. لا أنا مش فاهم السؤال، نجمع بين ذكر الله والطلب أم نكتفي بالطلب ويغني ذلك عن الذكر؟ مش فاهم لسوء فهم يعني، أنا مش فاهم السؤال، يريد يوضح. موضوع بسيط، كل موضوع اتقي الله عز وجل ما يبقاش فيه اختلاط محرم، نعازف ديا ما كانش خالص، خد زوجتك واطلع اعمل عمره، ما دام بتتكلم في مساله الفرح ما يبقاش فيه معازف، ما يبقاش فيه اختلاط ملابس بالنسبه للنساء لان بيحصل مهازل، صح تلاقي البنات طبعا بيلبسوا، تلاقي في ناس بتصور سواء صور فوتوغرافي او صور او فيديو، فممكن يبقى الزوج او الاخ او ابن الخاله او ابن العم عند بعض البنات بيتفرج على مثل هذه الامور، طبعا ده انتهاك لحرمة البنت ولا يجوز. بس فدي الامور العامه بالنسبه للفرح يعني. اقرا حاجات صغيره، انما العلم بالتعلم، انما القراءه بالممارسه، طبعا انما العلم بالتعلم ده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، القراءه برضو بالممارسه يعني ايه، اقرا كتابات صغيره مره 2 3 4 5 بعد كده كتيب أكبر شوية بعد كده كتيب كبير بعد كده كتاب بعد كده كتاب مجلد، هتلاقي نفسك ما فيش ملل أساس. وعلى حسب، في واحد بيحب يقرأ من الكتاب، في واحد بيحب يقرأ من كتاب أو الموبايل أو كمبيوتر يعني أيا كان، بس ابتديها صغير يعني حاجة صغيرة. دور عند البنات، أنا مش بتكلم يعني. قلت إن شاء الله السلام عليكم. طب كده طيب، هو في أسئلة فرق بين الورع والزهد ببساطة، ان الورع هو اصل الورع هو الكف عن المحارم، تمام؟ يعني هتسيب الاشياء، ان انت تبقى انسان ورع بتسيب الاشياء اللي ان انت ما فيش مشكله ان انت تاخدها، ولكن انت بتتحرى الشبهات، بتتساقي الشبهات ما استطعت او الى اقصى درجه. تمام. اما بالنسبه لمساله الزهد، هو ترك الاشياء التي لا تنفع في الاخره، ترك الاشياء التي لا تنفع في الاخره. حتى من مقامات الزهد ترك الاشياء اللي في الدنيا اللي انت تخشى ان تسال عنها امام الله عز وجل. كل ما قيل في التقوى ان تجعل بينك وبين عذاب الله حجاب، اما بفعل الطاعه او بترك المعصيه او بالاثنين معا. تجعل بينك وبين عذاب الله حجاب، اما بفعل الطاعه او بترك المعصيه او بالاثنين معا. اللهم ان كنت اذنبت ذنبا منع او مسك او مسك عني رزقي وتوفيقي فاني استغفرك ربي حتى المشكله تفوز ان شاء الله. لا يعمم ولا يخصص، يعني ما تعملوش بقى اوراد خاصه ويتوزع والحديث اللي او الدعاء اللي مش عارف بيمنع مش عارف ايه ويفتح الابواب الرزق والتوفيق، يعني ايه واللي عايز يعمل ايه يعمل لايك ويشير في الخير. لا مش كده. منع عن بلاش امسك ولا منع عني رزقي وتوفيقي. طيب السؤال، في اسئله ان شاء الله. حد عنده سؤال؟ جزاكم الله خيرا.